كتبه أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وجيش الفاتحين دخل مصر غازيا ولم يدخل فاتحا. والموضوع الثالث أنه شايف أنه صلاحية القرآن تشريعا للتطبيق لا تنسحب على كل الأزمان وإنها انتهت بزمان نزول الوحي. ثلاثة موضوعات كنا متفقين حولها. لما بدأنا نضيق الخناق ونضع الأدلة على الطاولة انفعل وغضب وقام وألقى بالميكروفون جانبا ويعني بالمناسبة الألفاظ التي تلفظ بها وسب بها المهندس فاضل سليمان علنا على الهواء بثت على الهواء، يعني في جزء من المشاد ظهر على الهواء مباشرة أمام الناس وللأسف تأذى الناس بسماع هذه الألفاظ النابية، وفي جزء حدث أثناء الفاصل وصل بقى ما وصلت السب والإقذاع والشتم. أنا يعني في واقع الحال على قد ما كانت هذه المناظرة مؤلمة من الناحية الأخلاقية لأننا نريد أن نصدر للناس قيم الحوار قيم المناظرة وإحنا ما نخافش من المناظرة، يعني بعض الناس يقولون أنتم ليه بتخافوا من المناظرة؟ ما حدش بيخاف من المناظرة، شريطة أن يلتزم فيها أدب الحوار.
صحيح.
يعني إحنا حتى عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث جاهدوا المشركين بألسنتكم، وعلق ابن حزم على هذا الحديث فقال وفيه إيجاب المناظرة والأمر بها.
عظيم. إحنا دلوقتي عايزين ننزل سؤال، أو بالفعل إحنا عايزين نأخذ استبيانا للمشاهدين وأخواتنا المشاهدات، هل نؤيد سحب الجائزة التي يعني أعطتها الدولة لسيد القمني؟ طبعا يعني إن كان بالموافقة الرسالة على 94712، يعني نرسل رسالة على هذا الرقم وأسأل الله عز وجل القبول ويكون دعم للحق. تفضل يا دكتور.
الفكرة أيضا أنه اتفق على هذا الأمر وفوجئنا أثناء ما جلس وبدأ المناظرة انحرف بالحديث إلى مسارات أخرى، اتكلم عن ثورة 25 يناير، وإن التيار الإسلامي لم يقف إلى جوار الثورة، وإن الإسلاميين بوجه عام كانوا يدفنون من الحاكم وكانوا يدا معوانا للحاكم. والمناسبة اللي بيقول ده لا يدري حتى من في التاريخ السياسي،
هو يمكن ربما يعني ان دائما كنا نسمع من مشايخنا قبل الثورة بعدم جواز الخروج على الحاكم، وكان في فتاوى يعني دائما تقول يعني لو ضرب لو اخذ مالك وجلد ظهرك كما في الحديث. فبعد ذلك فجأة كثير من مشايخنا ولأسباب لأن الفتوى تتغير من زمان إلى آخر بدأوا يميلون ناحية الثورة وبدأت فتاوى أخرى تظهر وهكذا، وقالوا هذا ليس بخروج وكما تعلم يعني. طب معنا اتصال يا دكتور.
فضل.
السلام عليكم. شيخ عبد الرحمن فضل. فضل الشيخ.
السلام عليكم.
فضل الشيخ أحمد عبد الرحمن أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بأخونا العزيز الأستاذ أحمد نصر وأرحب بضيفك الكريم الحبيب إلى قلب الدكتور حسام.
أهلا وسهلا جزاك الله خير.
الجامعة الذي نشرف دائما برؤيته ونتعلم من
العفو. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا.
سيدي الفاضل إن سمحتم لي بهذه المشاركة.
تفضل يا دكتور أحمد. تفضل.
السيد القملي وأحمد عبد المعطي حجازي وإقبال بركة وهؤلاء القوم الذين لا حياء عندهم من الله ولا من الناس.
نعم.
وفضيلة الشيخ صفوت الشواد في رحمة الله عليه كان قال في مجلة التوحيد ان على احمد عبد المعطي حجازي ان يعرض نفسه على لجنة الفتوى بالازهر، فان قالت ان كلامه كفر عليه ان يتوب. وانا علمت قدر القمني من قراءتي لجريدة وطني الناطقة بلسان النصارى في مصر، وانا حينما تشكر او تمدح جريدة وطني في شخص مسلم اشك في عقيدته. فانا اتمنى ان الدكتور حسام يبين لنا مش كلمني بس القيمه والمراه. وانا هل
صوت بيقطع يا شيخ احمد؟
تسحب منه الجائزه. ارى ان يحاكم امام الازهر علميا وان يفضح مثل هؤلاء الذين يطعنون في ثوابت الاسلام. ونقول لهم ما قاله الشيخ الحميد كشك ان مكانكم مثل الاسلام كمثل المعوق اثرت على المخلوق. فقال فيكي فإني سأطير من فوقك. قالت والله ما شعرت بك حينما نزلت علي، فكيف أشعر بطيرانك؟ نسأل الله أن يبارك دكتور حسام، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن. ويعني أنت حضرتك ذكرت مجموعة ولهم طبعا يعني بيقول يعني نسأل الله العفو والعافية، وهم كثر. يعني حتى النهاردة في إحدى الجرائد السؤال تاني، حاضر استبيان، هل تؤيد سحب الجائزة التي منحتها الدولة لسيد القمني؟ إن كنت تؤيد ذلك ارسل رسالة على رقم 94172، أسأل الله عز وجل القبول. أستاذنا الدكتور حسام، هذا الرجل يعني له مؤيدون وله معارضون، لكن بعد ما حضرتك تطرح القضية بتاعت المناظرة الأخيرة نقف عند التأييد والمعارضة، تفضل حضرتك.
والله المناظرة الأخيرة زي ما قلت لحضرتك، برغم أنها كانت مؤلمة ويعني خادشة للأذن، لأن الناس سمعوا ألفاظا ما اعتادوا أن يسمعوها، وإحنا دائما عنواننا دائما في المناظرات وقولوا للناس حسنة، ليس المؤمن بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء، وعمر ما حد بينجح في استدراجنا إلى الاستفزاز. لكن مع كل هذا، لكن أنا أرى أن المناظرة الأخيرة كانت إيذانا بانتهاء مشروع سيد القمني إلى الأبد. ظهر أنه لا حجة له ولا علم لديه، ولما بدأنا نحاصره بالأدلة بدأ يكفل وبدأ يجزع، وبعدين خرج من جعبته سيناريو للانسحاب، لأنه كان لابد أن ينسحب. عندما تكون حجتك ليست بقوية لابد أن تنسحب. وزمان كان قال ابن سيرين وبعض العلماء في من يتصدون لفن المناظرة، لا يناظر إلا من تحصن بالقرآن والسنة وأدرك آلة القوم. وآلة القوم في حالتنا اللغة العربية التي كتب بها القرآن والسنة النبوية والمسانيد، وبضاعته من اللغة العربية كان بيتعثر أمامنا في قراءة الآيات. في واحد في المجلس الأعلى للثقافة في الوقت الذي حصل فيه سيد القمني على الجائزة قال الجائزة تأخرت عنه كثيرا، طيب مستنكرين أنه خدها، ده الجائزة أصلا تأخرت عنه. فقيل له يعني هل قرأت له شيئا؟ قال لا ما قرأتلوش، لكن قرأت عنه. وهذه المشكلة، في كل مرة يقال قرأت عنه ولم أقرأ له.
هو يبدو دكتور أن أي حد يعارض القرآن يعارض السنة ويأتي بأفكار جديدة
يبقى ضحية فكر، شهيد فكر على طول،
يبقى عظيم.
فهذه هي المشكلة، أنه إلى متى سيتم شيطنة التيار الإسلامي وشيطنة التاريخ الإسلامي وشيطنة الرموز الإسلامية لغاية اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها. حضرتك راجع التشكيلات الأخيرة للمجلس الأعلى للثقافة، آخر تشكيلات، آخر تشكيل حصل منذ أيام استبعدت فيه كل الرموز والقيادات اللي لها صلة بالتراث الإسلامي والفكر الإسلامي، وتمت عملية فلترة إيديولوجية لحساب اليسار. الآن اليسار بسيطر تقريبا على كل لجان المجلس الأعلى للثقافة. إذن هذه سياسة ممنهجة ومنظمة، استبعاد الرموز والقيادات الفكرية الثقيلة اللي لها صلة بالإسلام فكرا وقرآنا وسنة وتاريخا ورموزا، وكل واحد يشغب على الإسلام حتى وإن كانت بضاعته من الثقافة ضحلة، على طول نتسابق إلى الجوائز والتكريم. وأنا واثق أن القضاء المصري العظيم وفي بحر أيام قليلة أو أشهر قليلة سيصدر حكمه التاريخي بسحب هذه الجائزة. وأنا يمكن بعد
ده إهدار للمال العام،
أنه ده ياخد 200,000 جنيه على هذا الغفاء و 200,000 جنيه مدفوعة من أموال دافع الضرائب المصري. طب ما دي مسألة. وعشان كده أنا بقول وأنادي أن البرلمان القادم يكون أول طلب إحاطة وأول استجواب سياسات وزارة الثقافة في السنوات الأخيرة، وميزانيات وزارة الثقافة والسفريات اللي رايحة جاية والكتب التي تصدر. اشمعنا يعني تعيد طباعة رواية ولاد حارتنا ليه؟ واشمعنا رواية ولاد حارتنا؟ فأنا بقول في سياسة منظمة كانت موجودة، وللأسف فلول النظام السابق استداروا مرة أخرى وبدأوا يستوطنون المؤسسات واللجان ويعيدون إنتاج السياسات القديمة، لكن المرة دي مش هيحصل. أنا عاوز أقول لحضرتك سيد القمني، بص أنا جبت بعض نماذج من كتبه عشان الناس يعرفوا طبيعة الفكر الذي يطرح.
تفضل.
الفكر اللي بيطرحه سيد القمني لا يمسه شخصا، لكن ده بيضرب في الرموز على طول. يعني بص حضرتك ده كتاب له اسمه الحجاب وقمة 17، بص حضرتك بيقول ايه. عندما ظهر الاسلام، خد بال حضرتك من عندما ظهر الاسلام عاد بالعرب الى زمن الغزو والاسر والسبي والسلب والنهب.
ده بيطعن في الاسلام،
وكاتب تحت لأن الإسلام يقول من أثر أثيرا فهو له. تيجي تبص تحت لا تلاقي هامش ولا تلاقي توثيق,
كلام مرسل,
كلام مرسل. بص حضرتك الصفحة المقابلة جايب آيات من سورة الأنفال ويعلق عليها في ضوء معاهدة جنيف, وكأن معاهدة جنيف ينبغي أن تكون حاكما على سورة الأنفال وتفسيرها. بص حضرتك مطعن في التاريخ الإسلامي كله, كان كل قائد فاتح يتغنى بعدد ما سبى من النساء.
نسأل الله العفو والعافية.
هل جمع أقول
هنقف عند هذه الجملة, ولكن بعد هذا الاتصال من المهندس فاضل سليمان مدير مركز جسور للتعريف بالإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش مهندس
معرفة حركاته أهلا فعلا.
إذا حضرتك حضرتك متابعنا ولا نقول لك ولا إيه نسألك ولا إيه؟ السلام عليكم.
مش سامع خالص صوته ايش قوي, مش سامع حاجة.
حضرتك مش سامعنا, احنا بنتكلم عن سيد القمني يا باشمهندس. ومعانا المهندس حسام عقل, الدكتور حسام عقل, ربنا يحفظك ويحفظه.
انا المهندس.
حضرتك المهندس هو دكتور. ربنا يتقبل يا رب العالمين. وبنتكلم عن المناظرة الاخيرة التي حدثت والاتهام الذي وجه الى حضرتك انه تم الاعتداء عليه في الاستديو وما شابه ذلك, وبعد ذلك تعرضنا الى بعض افكاره الهدامة. اتفضل يا باشمهندس.
والله يا حضرتك يعني انا لسه جاي من العمرة.
ربنا يتقبل يا رب.
دعيت له الله يكرمه, ودعيت له بقى في مكة وفي المدينة.
دعيت له بالهداية. امين.
خلاص بقى انا مش عايز اتكلم على الراجل ده خالص الصراحة. انا دعيت ربنا يهديه اقول له ينال جائزة الدولة التقديرية تاني السنة دي بس في التمثيل.
حضرتك مع ان الجائزة تسحب منه ولا ان هو مجرد خلاص دي صفحة وانطوت؟
والله مش عارف انا الصوت وحش قوي, انا مش قادر اسمع.
بقول لحضرتك يا باشمهندس, حضرتك مع سحب الجائزة التقديرية للدولة له ولا خلاص هذه صفحة وانطوت من حياتنا وعفى الله عما سلف؟
الجائزة الدولة التقديرية اللي نالها على شيء ولا يستحقها, ولا يستحقها على التمثيل, لكن ما يستحقهاش على الفكر ولا على الادب, لان لا في فكر ولا في ادب في اللي هو بيقوله. لا لا لا
عظيم. حضرتك مع سحبها يعني؟
طبعا طبعا طبعا, لابد لابد.
عظيم. طب حضرتك يا باشمهندس, يعني في بعض الناس بتنزوي كده وفجأة لما تلاقي ان الاعلام يعني يبتعد عنها تبدأ تخرج علينا باراء هدامة. يعني منها النهاردة الاستاذ جمال البنا في جريدة المصري اليوم يحارب النقاب ويقول متى تتحرر أمة محمد من خرافاتها المقدسة النقاب. يعني الكلام ده لسه منشور النهاردة. ليه كل فترة كده يخرجوا علينا بشبه وبأمور تطعن في أصول في الدين أو في أمور يعني تحترم في إسلامنا؟
شوف حضرتك, أنا مع حرية الرأي وحرية التعبير ومع حرية الإنسان في اختيار ما يريد. انا 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 الناس تعرف جيدا انا رايي في موضوع النقاب, رايي في موضوع النقاب انا لست ارى انه فرضا.
عظيم.
ارى حتى ان هو مثلا في المجتمعات الغربيه خاصه المسلمات لما بتلبسه بيبقى عائق امام الدعوه, ولكن في نفس الوقت ايضا انا قلت اكثر من مره اني مستعد للتضحيه بروحي في سبيل ان اختي المسلمه اذا اختارت تلبسه تستطيع انها تلبسه, تستطيع انها وتمكن من لبسه, بل وكنت اتمنى ان اي اخت من الاخوات بتوع حزب النور اللي كانوا مرشحات انهم واحده منهم كانت تكسب في الانتخابات عشان تبقى صفعه على الدول التي منعت النساء من ارتداء النقاب, وانها يشوفوا ان النساء بالنقاب دخلوا البرلمان. هذا ما كنت اتمناه. كنت اتمنى ان حزب النور يقدم الاخوات على قائمته, على القائمه رقم واحد او رقم اثنين, عشان يتمكنوا من الدخول, مش مجرد يتحطوا يعني سد خانة في اخر القائمة.
تمام. يعني حضرتك وان كنت ترى ان النقاب ليس فرضا, وهذا رأي في الفقه الاسلامي ولم يعني وهناك رأي اخر بالوجوب وبالفضيلة, ولكنك لا تحارب المنتقبات بل تدافع عنهن, وهذا هو الحق. يعني حتى لو كنت ترى يعني رأيا اخر فده شيء طيب. جزاك الله خيرا باشمهندس فاضل سليمان على هذه المداخلة, وأسأل الله عز وجل القبول. احنا معانا تقرير نشوفه بعدين نرجع لحضراتكم مع الدكتور حسام عقل.
محكمة محكمة العلم لها قاضي بالعدل تناقش وتنادي تعقد بالحافظ جلستها بحضور كبار الرواد تستمع لآراء
لا 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 انا مش جاي اتحاكم انا مش جاي اتحاكم اسف
نطلع
مش جاي اتحاكم ما تحطليش
فيديو انت قلت عالم انت مش قلت انا عالم
يا استاذ
يعني ندلس على الناس وتقول انك عالم وانت مش عالم
ما تحطليش انا عالم بكتبي يا استاذ
انت لا
عالم بدرجات العلميه
انت عالم بحالك
مش عالم انت ما انت
حط فيديو بلال فضل ومن حق الدكتور قمني ان هو يرد عليه حضرتك لو تركت الحلقه هنرد على الكلام بتاعك وانت مش موجود
قول
فاحسن
انا لا 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 لا
افضل لك انك تقعد
لا لا مش افضل انت بتهددني
انا مش بهددك بس حق لو تركت الحلقه
سيد القمني بوق من ابواق العلمانيه وواحد من أشد المهاجمين للإسلام رغم ادعائه بالانتماء إليه فالقمني لا يفوت الفرصة في توجيه الطعنات المسمومة إلى الإسلام عامة وإلى القرآن خاصة حيث يزعم بأن القرآن الكريم له بعد روحي أسطوري كالإسراء والمعراج وأن القرآن يجسد نصا تاريخيا لا ضير من وضعه وضع مساءلة إصلاحية نقضية
دول المسلمين مش الإسلام ما هو الإسلام مش جاي يعمل حضارة الإسلام دين ولو كانت حضارة الرب هي حضارتنا فما أسوأها أدخسها حضارة ما ينفعش يعني هي حضارتنا دي حضارة ربنا حتى يبقى عيب نسبتها لربنا يعني ولا يقول لي أنا عملت دولة إسلامية في السودان وعمل دولة إسلامية وتبقى دولة ربنا دي برضو ودي مناظر دول ما تأخذنيش يعني
ويعتبر البعض كتاب القمني الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة الإسلامية من الكتب الخبيثة التي تدس السم في العسل فاستنادا إلى هذا الكتاب فإن فكرة النبي المنتظر كانت وليدة التحولات التاريخية التي بدأها عبد المطلب حسب زعمه وأن الكعبة بنيت على يد العرب مما جعل بعض المفكرين المنصفين يشبهون كتاب القمني المليء بالافتراءات بأنه شبيه برواية آيات شيطانية للكاتب سلمان رشدي ودائما ما يحاول القمني إثارة الزوابع وافتعال الأزمات ظنا منه أن ذلك يجعل منه مفكرا مشهورا من ذلك ادعائه بأنه تلقى تهديدا من تنظيم القاعدة وقد تباينت الآراء تجاه فكر سيد القمني ففي حين يرى بعض العلمانيين وأعوانهم بأن القمني هو القادر على فتح أبواب الحرية الدينية وأن أعماله إضافة فكرية ناصعة وأنه صرخة كبرى سوف لا ينضب لها عطاء من نور وتنوير ومن هؤلاء الكاتب المصري كمال غبريال والدكتور سعد الدين إبراهيم والروائية الأردنية ليلى الأطرش في حين يرى البعض الآخر أمثال المفكر الإسلامي كمال حبيب والكاتب الأردني شاكر النابلسي والكاتب المصري منصور أبو شفعي والكاتب الإسلامي أبو إسلام أحمد عبد الله أن ما ذكره القمني لا يعد أن يكون دجلا ونصبا ومحاولة للتسول والارتزاق من بعض الجهات المشبوهة التي تقدم له الدعم وقد اعتبر الشيخ يوسف البدري حصوله على جائزة الدولة التقديرية في عهد وزير الثقافة حينها فاروق حسني إهدارا للمال العام فقام برفع دعوى قضائية ضد الحكومة لأنها منحت جائزة الدولة لشخص يسيء إلى الذات الإلهية وإلى الإسلام محمد
محكمة العلم لها قاضي بالعدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد نسأل الله العفو والعافية يعني كلام بصراحة مستفز وكلام غريب فعلا لماذا يعني في السابق كانت الدولة تعطيها مثل هؤلاء الجوائز والمنح التقديرية والشهادات التقديرية واموال الشعب واموال الغلابة يعني 200,000 جنيه يخدهم واحد بيطعن في ثوابت الدين وبيطعن في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ويطعن في القرآن الكريم ويقول ان القرآن فيه حقيقة وفيه امور رمزية وروحية واسطورية كلام ما انزل الله به من سلطان وبعد كده يعني يتهدد او يتهم بعض الجهات ان هددته وبعد كده يقدم استقالته احنا هنوافق على سحب هذه الجائزة ان كنا نوافق نرسل رسالة على 94-172 من باب دعم الحق، وأسأل الله عز وجل القبول. ومع الدكتور حسام عقل، دكتور يعني حضرتك شفت التقرير
طبعا، في مسألة واضحة في هذا التقرير، تلاحظ حضرتك انه قال هذه التصريحات لقناة الحرة، وهنا مربط الفرس انه من الذي يحتضن سيد القمني، ومن الذي يقوم بتلميعه، ومن الذي يقوم بدفعه الى المشهد والى بؤر الضوء. هنا حضرتك حديث المشهور ده في قناة الحرة، وكويس انكم جبتوا مقطع من هذا الحديث، قال فيه كلام شديد الخطورة، وقال فيه كمان ان المسلمين دخلوا مصر غزاة وليسوا فاتحين. احنا ليه بنسميه فتح؟ لكن ينبغي ان نسميه غزو.
الغزو الاسلامي.
وبقول لحضرتك وقع حصلت في المناظرة الاخيرة، الشيخ خالد الجندي او حد من المتحدثين بيقول له انت بتظن نفسك صلاح الدين الايوبي؟ فقال كده، والكلام ده بث على الهواء علنا، قال انا ما يشرفنيش اكون صلاح الدين الايوبي.
لا حول ولا
قوة. قال هذا الكلام. فالشيخ خالد الجندي بيسأله بيقول له طب ليه بتقول هذا الكلام، صلاح الدين الايوبي رمز كبير. قال له لا، يعني عدد من قتلهم صلاح الدين الايوبي من المصريين يفوق عدد من قتلهم من الصليبيين. كلام غريب جدا، يعني هو شايف انه صلاح الدين الايوبي كان حربا على المصريين باكثر مما كان حربا على الصليبيين. والله انا بقول لحضرتك حتى المستشرقين ما قالوش هذا الكلام. اللي نعرفه ان صلاح الدين الايوبي اللي هو، مع انه برضو موضوع صلاح الدين الايوبي لم يكن مدرجا في الحلقة، لكن طول ما هو قاعد يا اما يعني ينوش رمزا، يا اما ينوش نصا، يا اما ينوش حديثا، لكن طول ما هو قاعد عمال يخبط كده في الاسلام قرآنا وسنة وتاريخا ورموزا، حتى الرموز التي نعتز به. واثنين بيهاجموا صلاح الدين الايوبي في مصر منذ سنوات طويلة، محدش تنبه لده. ده احد هؤلاء، سيد القمي، والاخر احمد راسم النفيس، هجوم ممنهج ومنظم. اللي نعرفه ان صلاح الدين الايوبي حرر 52 مدينة، واللي نعرفه ان صلاح الدين الايوبي قال عنه البغدادي المؤرخ الشهير لا يستطيع المتقرب منه الا ان يحب ان يحس بحب له ممزوج بهيبة. ده صلاح الدين اللي نعرفه،
صحيح، وده اللي احنا قرأناه في الكتب وحبناه.
سيد القمي النهاردة لما تيجي تبص الكتاب ملوش اي وزن علمي، يعني انت عشان تقول جايزة الدولة وتضع ثقة للدولة الى جوار كتاب، لازم تحط في اعتبارك انه الكاتب ده قعد سنوات مع المراجع وكتب شيء علمي محترم.
حضرتك الهامش مفهوش حاجة،
مفيش هوامش ولا حتى في الاخر في قائمة مراجع،
يعني كلها من بنات العرب.
هو يروح جايب كده حديث سمعه ولا لقطه من اي حتة ويبني عليه كتابا بالكامل.
يعني هو كان شغال بعقله ولم يعد حتى الى كلام العلماء والى الصحابة وكلام اي حد، هو بيفهم بس بعقله.
ياريت شغال حتى بعقل نزيه، يعني يجي هنا يقول لك مثلا انت عاوز تهاجم الحجاب، طب هات نص مثلا وابدأ حلله واسقط هذا النص. لكن يرجع يقول لك ايه، وقد اخترعوا الحجاب تأسيسا على حديث النبي، مفيش طبعا صلى الله عليه وسلم ولا حاجة،
اخترعوا الحجاب
تأسيسا على حديث النبي خالفوهم ما استطعتم. فهم لبسوا الحجاب عشان يختلفوا او يختلفنا عن النساء.
الحجاب عند غيرنا من اليهود والنصارى يعني موجود.
انا عاوز افهم ده ايه الوزن العلمي لكتاب زي ده انه يصل الى جائزة الدولة. تعال حضرتك حتى على عناوين الكتب، انت لما تيجي تكتب عنوانا لازم تكتب عنوان رصين. بص حضرتك العنوان الدولة الاسلامية والخراب العاجل.
الواو دي ايه؟ دي واو ايه تفيد ايه؟
الدولة الاسلامية والخراب العاجل، يعني عاوز يقول انه في فناء الدولة. طب هنا هو مخصص الكتاب ده للرد على مين؟ للرد على الدكتور فوزي خليل. والدكتور فوزي خليل كبير مذيعين بإذاعة القرآن الكريم وكاتب له ثقل ووزنه. كان عامل بحث اسمه الاجتهاد السياسي تقاطعات المدني والفقهي، وبيتكلم عن القاعدة الأصولية اللي هي دفع المضرة وجلب المنفعة، وبيشرح هذه القاعدة وبيحللها. ده بيرد على الدكتور فوزي خليل انه ياخد فكرة، انه ياخد نص ويبدأ يحلله. يمكن لو قدرنا نعمل كلوز كده على الكتاب، وياريت كده في الكلوز هيبان انه سيد القمني محطوطة ومكتوبة بدون كلمة دكتور، يعني هو نفسه ما حطش كلمة دكتور. عارف حضرتك ده ليه؟ لانه عارف انه لو حط كلمة دكتور هيخضع للمساءلة القانونية. فالنهاردة ماسك الدكتور،
هو الكتاب جاي على الهواء،
ماسك الدكتور فوزي خليل بيتهمه بالكذب، بيتهمه بالتدليس، بيتهمه بالغش، ان يشوفوا بيناقش له فكرة ولا بيناقش له نص.
هي كده،
وفي الاخر كده
يقول
الدكتور فوزي خليل يريد ان يعيدنا الى القرن السابع الميلادي. ايه الوزن العلمي لهذا الكلام؟ عشان ناخده محمل الجدل.
القرن السابع الميلادي بدايه البعثه بدايه الاسلام.
هو شايف كده, هو شايف
يعني
كده,
هو شايف ان
عاوز يرجعنا لورا خالص.
خير القرون بقى تهمه,
بقى تهمه.
يا ريتنا نعرف نرجع للعصر الـ 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 الجميل ده.
بص حضرتك ادي كتاب اخر, الدوله المسلمه للخلف دور, عناوين عامله زي الاكروبات, زي ما يكون واحد عمال ينط اكروبات عاوز يلفت
الناس. يعني هذا الكلام لو قاله احد يعني غير منتسبين للاسلام ده ممكن يعني.
انا عاوز حضرتك تسمع مقطع من المقاطع. وكل هذا يشير الى ان رب الاسلام لم يضع للمسلمين نظاما واضحا. ده معقول؟ ده معقول يتقال؟
واعطينا له جائزه
رب الاسلام. طب وانت انت مش مدخل نفسك معنا يعني؟ رب الاسلام ده حاجه بعيد عنك. طب ما تقول مثلا الى ان ربنا, ما انت داخل معانا في الولاء والانتماء. لا, وبص حضرتك حتى نص العباره, كل هذا يشير الى ان رب الاسلام لم يضع للمسلمين نظاما واضحا بدليل اختلاف الهدات الراشدين. ايه معنى هذا الكلام؟ وده اسلوب في الحوار.
هو الكلام اللي حضرتك بتقوله ده ذكرني بكلام من الشيخ ابو اسلام احمد عبد الله, وانا ببحث عن سيد القمني, كان بيقول نسأل الله العفو والعافية, بيقول عنه الانبا وهو لقب احببت ان امنحه من عندي للكاتب سيد قمني من باب انزال الناس منازلهم. لان حتى حضرتك كنت بتتكلم انا حاسس ان يعني حد غير مسلم بيتكلم على الاسلام.
بعد المناظرة الشهيرة وانا واثق ان المهندس فاضل سليمان لاني كنت حاضرا لم يسئ لا في لفظ ولا في تعدي ولا في أي شيء, وأعطاه الفرصة كاملة موفاة غير منقصة ليتكلم وتحمل كثيرا من سفالاته.
وخرج من الحلقة
قبل ما يحصل, قطع الهوى, كان صدر لفظ شديد, لفظ نابي جدا من فم سيد القمي, وسمعه الملايين من المشاهدين. فعاوز أقول لحضرتك يعني تركت له الفرصة كاملة. بعد المناظرة دي أكثر مواقع تلقفت الموضوع وأذاعت المناظرة كاملة كانت المواقع المسيحية, وده شيء أنا مش قادر أفهمه. أول تصريح صرح به هو في المستشفى, يعني هو راح المستشفى في حدود ما سمعنا وعمل هناك تقرير طبي ووا إلى آخره. أول تصريح وهو في المستشفى قبل أن يخرج من أروقة المستشفى كان تصريح لإذاعة صوت المسيح الحر. إيه السر؟
السر واضح,
السر في انه هذه المساندة وهذا الدعم الشديد له. اشمعنى دول؟ بعدين حضرتك انا هقول لحضرتك حاجات مضحكة. ده كتاب له اسمه وللارهاب اقنع, بيعترف اعتراف مضحك جدا في الكتاب, بيقول لك انه الخيار الثاني هو ان ارتكب الحماقة وامسك بالفكرة والقلم في تحد يائس, كثيرا ما فعلت ودوما ما كان عيالي يمزقون ما أكتب أو يخفونه أولا بأول لنعيش أياما من المناوشات والجدل. بيعترف أن أولاده يخفون كتبه ويقومون بتمزيقها.
يعني ماذا تكتب يا أبي؟
كنا إن إحنا
أولاده رافضين
لما يعني إذا كنا إحنا يعني أنت مستغرب إن إحنا بنرفض هذا الفكر؟ إذا كان أبناؤك الذين يشاطرونك تحت سقف بيت واحد أنت تعترف أنهم يمزقون الأوراق التي تكتبها ولا يقتنعون بها, عاوزنا إحنا نقتنع بهذا الكلام؟ بعدين أنا يعني بص حضرتك هنا الكلام بقى الشديد اللي بيروج له, وده على فكرة دايما لحضرتك لما تلاقي فكرة من هذا النمط بيجري كده تلمعها تعرف إنها بالون اختبار ومقدمة لشيء. في فكرة بيجري الترويج لها الآن إنه المسلمين جاءوا مصر غزاة وليسوا فاتحين, وبعضهم يعني تطور خطوة وقال لك نعود إلى ما كنا عليه قبل دخول عمرو بن العاص. يعني إيه نعود إلى ما كنا عليه قبل دخول عمرو بن العاص؟
وما كانوا عليه.
لما نيجي نفكك العبارة دي ونسقطها الآن يعني عاوزنا نرجع إيه؟ يعني إيه نعود إلى اليوم الذي كنا عليه قبل دخول عمرو بن العاص؟ كلام شديد الخطورة.
دي دعوة للخروج عن الإسلام أو من الإسلام. نسأل الله العفو والعافية.
حضرتك في كتاب المتأسلمون والوطن تكرر نفس الفكرة. يقول لك ايه التيار الاسلامي بيقول بناقص 12 مليون مواطن مسيحي. مين قال بناقص 12 مليون مواطن مسيحي؟ ومين قال ان الاسلام خطر على المسيحيين؟
ما يا دكتور امثال هؤلاء سيد القمني وغيره دائما يلعبون على هذا الوتر, الوحده الوطنيه وان الاقليه في خطر وان الاسلاميين وان الذين ينتسبون الى القران والسنه او المتشددين من وجهه نظرهم جايين عشان يمشوا غير الـ
تعال نناقش المساله دي. مين اللي بيمارس سلوك اقصائي ضد الاخر؟ النهارده احنا بص حضرتك على اول اختبار ميداني, تشكيلات المجلس الأعلى للثقافة هات لي فيها إسلامي واحد. اللجنة الدستورية اللي إعادة صياغة الدستور كل الصحف وكل المركزين قوي على شخصية المستشار طارق البشري وعلى صبح صالح. شمعنا الاثنين دول؟ أي حد بيشتم منه رائحة ولاء للفكر الإسلامي بيمارس عليه سلوك إقصائي ويبدأوا يعزلوه.
طب ده كان في القديم. ده كان في القديم.
في الجديد.
وفي الجديد أيضا.
الجديد وبشكل أبشع. وبشكل أبشع. يعني النهاردة أنا في مصرح تصريح النهاردة للجزيرة نت بقول لهم بيقولوا لي إيه رأيك في تشكيلات المجلس الأعلى للثقافة الأخيرة واللجان اللي اتحطت. قلت لهم صراحة بعملية فلترة إيديولوجية زي الفلتر. انت بتستفعد كل الاسلاميين ببساطة شديدة. اليسار مسيطر على كل لجان 26 لجنة مسيطر عليها اليسار من الالف الى الياء. هو التيار الاسلامي ده حاجة جاية من المريخ. مش دول ابناؤنا ومش دول اباؤنا وامهاتنا. طب اسمع من التيار الاسلامي وحط الاشياء على الطاولة وناقش وحاور. وبعدين ايه فكرة ان التيارات الاسلامية متواطئة مع الحاكم؟ حضرتك انت بتقول في ناس قالوا نبدع الخروج على الحاكم ونسيبه يظلم ونسيبه يعمل اللي هو عاوزه. انا عندي نصوص قرآنية صريحة انما السبيل على الذين يظلمون الناس مش كده؟ اذا بنص الآية القرآنية الظالم لا بد ان يكون لنا عليه سبيل. ما ينفعش نسيبه يظلم. حتى ان بعض العلماء اعتبر ان قبول الضيم او الظلم لون من الدياثة كأنه ديوث يقبل الظلم في اهله ونفسه وماله. فانت ما تاخد ليش نص واحد وتبنيل عليه. ونشوف الممارسة الميدانية اكثر ناس اضيروا من النظام السابق مين؟
الاسلاميون.
عند حضرتك الاخوان المسلمين لوحدهم كتيار اعتقل منهم 50,000 واجريت لهم 7 محاكمات عسكرية وكثيرون شردوا وفقدوا وظائفهم.
ده غير الذين قتلوا بالداخل يعني.
هنشوف ثورة 25 يناير نفسها. انا عدت ساعة كاملة سجلت لقاء كامل مع الدكتور البلتاجي وهو يحكي ملحمة يوم الجمل. 5,000 او 10,000 اللي وقف بيهم في مقدمة الصفوف وحمى ظهر الثورة ان ينكسر. ما تقوليش بقى التيار الاسلامي لم يحمي الثورة. التيار الاسلامي حمى الثورة من الالف للياء. وتخيل معي انه سيناريو يوم الجمل كان نجح. كنا احنا هنبقى النهاردة قاعدين في هذه القنوات الاسلامية.
كانت مقفولة. كانت مغلقة.
كانت مغلقة بالكامل.
الكل كان مغلقا.
فالنهاردة انه يقول لي ان التيار الاسلامي لا يقاوم الحاكم الظالم ولا احنا مش هنرجع. وهنقول سيد قطب تفسير الظلال اللي موجود في كل المكتبات. هو سيد قطب راح فين؟ كان قاعد في بيتهم. سيد قطب دفع حياته ثمنا لما يكتب. هتقول لي انه لا يتسامح مع هو خايف على المسيحيين قوي من المسلمين. يعني طب ما تجيب التاريخ وتقرا
بالضبط. ده اللي انا كنت
النهارده.
هو انا رد المسيحي او غير المسلم معامله كما عمل في الاسلام.
حضرتك في الحوار اللي اجراه مع قناه الحره وانا عاوز افهم اشمعنى بيعمل لقاءات مع القنوات دي؟ ما بيعملش لقاءات ليه مع القنوات اللي موجوده عندنا؟ وكان في لقاء احنا كنا عملناه مع الناس بعد ما خد جائزة الدولة مباشرة وعمل الشيخ ابو اسحاق الحويني مداخلة هاتفية بالتليفون وناقشنا فكره ودعوناه للحضور وما جاش. قعد يشتكي. طب ما تيجي على الطاولة وتطرح فكرة. تروح قناة الحرة ليه؟ وش معنى قناة الحرة؟ ده بيقول في هذا الحوار حضرتك لو اذعته كاملا بيقول ان المسلمين لما جاءوا مصر خد بالك من الكلام لم يأتوا ومعهم فقهاء. دول جايين يفرضوا سيفا ويأخذوا جزية ثم يمضون. طب انت يعني راجع كده جيش الفتح الاسلامي لمصر بقى في عاقل بيقرأ التاريخ يقول ان جيش الفتح
الراجل ده على الحقيقة يعني يعتز بدينه وباسلامه. ده حد كأنه يطعن في الاسلام وندمان ان الاسلام اتى الى مصر.
يعني انا حتى لما رديت عليه ساعتها في المناظرة الاخيرة بقول له طيب بلاش. هو عمرو بن العاص قبل ان يأتي الى مصر من كان رئيس الطائفة الدينية في مصر؟ ورديت رئيس الطائفة الدينية كان الأب بنيامين. عظيم. أين كان الأب بنيامين؟ كان الأب بنيامين هاربا في الصحراء من ظلم الرومان
مستخبي.
طب سؤال ومن الذي أعاد الأب بنيامين من الصحراء؟
المسلمون. سيدنا
عمرو بن العاص عمل إشهار معروف وداخل كل التاريخ والناس قرأته فليحضر له العهد والأمانة والسلام فليحضر وليدبر حالة بيعته وسياسة طائفته. خرج الأب بنيامين من مخبئه وعاد وثبت رئيسا للطائفة الدينية وبدأ نظام تثبيت رئيس الطائفة الدينية على يد المسلمين على أيدي المسلمين. فانا عاوز افهم حتى في حركات الاسلام السياسي. يعني النهارده هو نازل هجوم مثلا على الاخوان. لو بصيت حضرتك لتاريخ حسن البنا مؤسس الاخوان، حسن البنا لما رشح نفسه عن دائرة الطور سنة 44، من كان وكيله في الدائرة؟ وكيله في الدائرة كان باولو خريستو، يوناني مسيحي متمصر. هل تعرف حضرتك انه بعض المسيحيين كانوا بيحضروا درس الثلاثاء لحسن البنا زي وهيب دوس المحامي؟ يعني انا عاوز افهم الرجل ده قرى تاريخ ولا كله عاوز يلصق اي شيء بالتيار الاسلامي؟ انا بحذر من عملية شيطانة التيار الاسلامي، لان دي هتبقى مقدمة لاشياء اخرى زي الاستقواء بالخارج والزعم بان المسيحيين يتعرضون للضرب. مش هنروح بعيد، موريس صادق في امريكا دعا للتدخل الامريكي، ونجيب ساويرس نفسه دعا لتدخل قوات المارين لحماية المسيحيين. فاحنا عاوزين نقول بقى كفى شيطانة للتيار الاسلامي، وسيبوا التجربة الإسلامية تتبرعم وتاخد امتدادها. وإحنا جربنا الاشتراكية 70 سنة،
إحنا جربنا الاشتراكية أكثر من كده بكتير،
وجربنا
العلمانية بقالنا 200 سنة،
وجربنا الانفتاح الساداتي منذ السبعينيات إلى الآن، وذقنا الأمرين. طب جربوا الإسلاميين بضعة أشهر، بلاش أقول بضعة سنوات.
وهذا الذي فعله الناس بالفعل يا دكتور حسام، الناس اختارت الحق. ويقولك ان الناس تأثر عليهم، او بعض الاسلاميين اثروا عليهم وقالوا لهم الذي ينتخب غير الاسلامي هيروح النار او يدخل النار والعياذ بالله. ويقولك ان ده تزوير لإرادة الشعب، لكن الناس الله العفو والعافية للأسف الشديد وقت الفقرة انتهى، ولكن جزاك الله خيرا. يعني نخلص من كل ذلك يا دكتور حسام، ان هذا الرجل يلقي الشبهات دون حتى دليل،
وسيكون له تلاميذ، ولا بد ان نتاهب بالاسلحه من الان، لان تلاميذه سيكونون
ولهم مؤيدون وكتاب وصحفيون، وايضا لا يعني بعض المعارضين كتاب ايضا وصحفيين كبار. لكن للاسف الشديد يعني حضرتك ذكرت وقلت انه من قال ان الجائزه تاخرت عنه وهو لم يقرا له، وانما قرا وسمع عنه، دي طمة كبرى. نسال الله العفو والعافيه دكتور حسام عقل. يعني في نهاية اللقاء وهذه الفقرة أشكرك.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير مشاهدينا الكرام. نأخذ فاصل، وبعد الفاصل هيكون معنا فضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الملك الزغبي، وحديث عن المرحلة القادمة ومجلس الشعب القادم إن شاء الله تعالى. فكونوا معنا وأسأل الله عز وجل القبول.
محكمة العلم لها قاضي، بالعدل تناقش وتنادي، تعقد بالحافظ جلستها بحضور كبار الرواد، تستمع لآراء ورواد.